بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في شرح حديث جبريل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان، وقد سبق شرحهما. والركن الثاني هو إقام الصلاة. والصلاة المقصود بها العبادة الخاصة التي يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أم الدعائم، وهي عماد الدين وعموده، وهي الصلة بين العبد وربه. ولذلك كانت أفضل العبادات، ففرضها أفضل من جميع الفرائض، ونفلها أفضل من جميع النوافل. وهذه الصلاة خصت بكثير من الخصائص عن غيرها من العبادات، فالشرائع كلها أنزلت إلى الأرض، والصلاة رفع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى حتى فرضت فوق سورة المنتهى، مما يدل على أهميتها وأنها آكد الأمور. كذلك هي العهد الذي بين الله وبين عباده، فمن حفظها وحافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن ضيعها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذه الصلاة كذلك هي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم يوم القيامة، فإن سلمت له لم يضره ما سواها، وإلا طويت كما يطوى الثوب البالي فيضرب بها على وجهه فلا ينفعه ما سواها. وفرضت في كل الملل، فما من نبي بعثه الله إلا وقد فرض الله عليه الصلاة من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الصلوات تختلف عددا وكيفية ووقتا باختلاف الملل والشرائع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث ويتعبد قبل نزول الوحي إليه في غار حراء وعند الكعبة، وتعبده اختلف هل كان بملة إبراهيم أو بملة نوح أو بملة موسى أو بملة عيسى أو بما وصل إليه من الأنبياء جميعا. وبعد ذلك فرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة مثنى مثنى، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. وبعد ذلك في ليلة المعراج فرضت عليه الصلاة، فرضت في البداية 50 صلاة، ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى موسى في السماء السادسة قال له: كم فرض عليك ربك من الصلاة؟ قال: 50 صلاة. قال: إن أمتك لا يستطيعون ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل وكانوا أقوى أجساما وأوفر أوقاتا فلم يستطيعوا ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فما زال يتردد بين موسى وبين ربه وينقص عنه، حتى قال الله جل جلاله: هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي. فأقر الله هذه 5 إلى يوم القيامة، لا تقبل النسخة ولا التبديل ولا الإلغاء. وهن 50 في الأجر، فما وعد الله عليها من الأجر بقي كما هو، لم ينقص ما رتب عليها من الأجر. وأما العدد والأداء فقد خففه الله سبحانه وتعالى، وهذا التخفيف باق، ففيه التخفيف الزماني والتخفيف العددي والتخفيف في الأداء، وكل ذلك من أنواع التخفيف الذي في الصلاة. فتخفيف الزماني، فإن الله سبحانه وتعالى وسع أوقاتها، فجعل للظهر مثلا من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وجعل العصر من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير مثليه، هذا وقت الاختيار، ووقت الاضطرار إلى غروب الشمس للظهرين معا، وجعل للمغرب من غروب الشمس. وعند المالكية أنه وقت مضيق، فهو قدر ما تؤدى فيه فقط، وليس لها وقت اختيار إلا ذلك، ووقت اضطرارها يستمر طيلة الليل إلى الفجر مع العشاء. والجمهور على أن وقتها الاختياري إلى قرب غروب الشفق، وبعد ذلك يكون الوقت الاضطراري. والمالكية اعتمدوا على حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين أسفر، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول. هذا وجه الاستدلال قوله لوقتها الأول. وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر، ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين. والجمهور اعتمدوا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافره بين مكة والمدينة، فجاء رجل فقال يا رسول، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فسكت، فلما زالت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما صار ظل كل شيء مثله صلى العصر، فلما وجبت الشمس صلى المغرب، فلما غاب الشفق صلى العشاء، فلما بزق الفجر صلى الصبح، فلما زالت الشمس، فلما صار ظل كل شيء مثله صلى الظهر، فلما صار ظل كل شيء مثليه صلى العصر، فصلى المغرب قبل الشفق أي قبل غروب الشفق، ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل أو نصفه، ثم صلى الصبح حين أسفر، ثم قال أين أراه السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، قال ما بين هذين وقت. فهذا الحديث قطعا بعد حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس في بدء فرض الصلاة، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في السفر سافره النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، معناه أنه بعد الهجرة قطعا. فلذلك ثبت عن ابن عباس أنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أن المتأخر ناسخ لما سبق، وعلى هذا حصل تخفيف أيضا في وقت المغرب ككل الصلوات، فأصبح لها وقت اختياري ووقت اضطراري. كذلك يبقى وقت القضاء وهو مستمر طيلة العمر، فمن نسي صلاتنا ونام عنها فليصلها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها، فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري. وكذلك التخفيف في العدد وهو في السفر، فإذا سافر الإنسان طبعا من التخفيف في الوقت أيضا قضية الجمع في السفر، والجمع في عرفة، والجمع في مزدلفة، والجمع للمرض، والجمع للمطر، وغير ذلك من أسباب الجمع. وقد عد العلماء الستة أسباب هي أسباب الجمع في الأصل، وزيد عليها سابع محل خلاف. هذه الأسباب هي أولا الجمع في السفر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع في السفر عموما، فالحنفية لا يرون الجمع في السفر مطلقا، والشافعية يرون أن الجمع في السفر يكون جمع تأخير ولا يكون جمع تقديم، والمالكية والحنابلة يرون أن الجمع يكون تقديما وتأخيرا، وأن أفضلهما أرفقهما، أفضل الجمعين أرفقهما، لأنه شرع أصلا الجمع من أجل الرفق بالإنسان، فأفضلهما أرفقهما. إذا كان الأرفق له أن يصلي في أول الوقت فهذا أفضل، وإذا كان الأرفق له أن يصلي في آخر الوقت فهذا أفضل، فأفضلهما أرفقهما عند المالكية والحنابلة. والنوع الثاني من أنواع الجمع هو الجمع من أجل المرض، إذا مرض الإنسان مرضا متكررا كالحمى الربع التي تأتي في وقت معين، فإنه إذا علم أنها ستأتي في هذا الوقت فله أن يجمع قبل أن تأخذه الحمى، قبل أن يدخل وقتها. وكذلك إذا اشتد المرض على الإنسان فإنه يؤخر وينوي نية جمع التأخير إذا اشتد عليه الصداع أو أمر ما يضايقه في صلاته، لأن الصلاة لا بد فيها من فراغ البال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، وهذا لقاء مع الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون فيه الإنسان خالي البال من غير الله سبحانه وتعالى. كذلك الجمع من أجل الوقوف بعرفة، وقد ثبت وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الظهرين في أول وقت الظهر للوقوف، وأخر المغرب فجمعها مع العشاء بمزدلفة في الليل، فوقت الوقوف قدمت عنه صلاة العصر وأخرت عنه صلاة المغرب ليبقى وقتا واسعا مختصا بالوقوف بعرفة والدعاء والذكر، عجلت العصر إلى الظهر وأخرت المغرب إلى العشاء. فهذان جمعان، الجمع بعرفة والجمع بمزدلفة. والجمع بعرفة هو من جاء عرفة في وقت الظهر، أما من جاء متأخرا فليس له ذلك الجمع، لأن الإنسان يمكن أن يقف حتى في الليل، فالليل وقت للوقوف. وقد اختلف في الركن الذي هو ركن الحج من الوقوف، هل هو بالنهار أو بالليل أو لا بد من الجمع بينهما، محل خلاف بين المذاهب. والوقت وقت الوقوف يبدأ من الزوال وينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع فجر العيد فلا وقوف، فاتت الإنسان الحجة. لكن إذا وقف بأية لحظة قبل طلوع الفجر وكذلك من الزوال، من زوال اليوم التاسع إلى طلوع الفجر اليوم العاشر، فقد حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. والمطر كذلك يجمع له بين العشاءين إذا كان سيشتد، وأخبر الخبراء بذلك وتوقعوا أن يستمر إلى وقت العشاء، فإن العشاء تجمع مع المغرب جمع تقديم، وذلك لطفا بالناس ورفقا بهم، وأيضا عمارة للمساجد لئلا تعطل المساجد، فتجمع المغرب والعشاء. وفي رواية الحنابلة أيضا جمع الظهرين، وقد روي ذلك أيضا عن الشافعي، جمع الظهرين في المطر، ولكن لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عنه جمع العشاءين في السفر فقط، وهذا من باب القياس، فهم إنهم يقيسون الظهرين على العشاءين قياسا فقط. والرخص درستنا في الأصول أن الرخص من المعدول به عن سنة القياس، أن الرخص لا يدخلها القياس لأنها من المعدول به عن سنة القياس. الرخص والحدود والكفارات والمقدرات كالزكاة ونحوها هذا من المعدول به عن سنة القياس، لا يقاس عليه غيره لأنه جاء بالنص وحدد تحديدا من الله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر هو اشتداد الطين مع الظلام، إذا توقف المطر لكن بقي الطين والظلام، فخاف الناس من التساقط الكبار السن والضعف في الطرق والشوارع، فحينئذ لهم أن يجمعوا العشاء مع المغرب جمع تقديم. وأما السبب الذي فيه الخلاف هو الجمع بلا سبب أو الجمع من أجل العمل، فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 8 و7 بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قيل ولما؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فبعض العلماء قالوا هذا الجمع بلا سبب، لأنه قال من غير خوف ولا مطر وذكر أنه بالمدينة فليس بالسفر. والشيخ الإسلام ابن تيمية رأى أن هذا الجمع من أجل العمل، وكان لديه عمل شغله، فلذلك جمع الظهرين وجمع العشاءين. وقاس ابن تيمية كل عمل مستمر على هذا، فجعل أن الطبيب مثلا إذا كان يجري عملية معقدة ستدوم ساعات له أن يجمع جمع تقديم قبل أن يدخل العملية، أو أن ينوي التأخير فينوي جمع تأخير إذا كان ذلك أرفق به. وكذلك من كان في امتحان صعب عليه شاق من الطلاب والطالبات، أو كان في مناقشة رسالة أو عمل يصعب قطعه، فعند الشيخ الإسلام ابن تيمية يمكن أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير لأداء هذه المهمة.
لكن الشيخ صعب أنه يكون مدة الاختبار يعني وقت الصلاة كان،
لا بعض الأحيان يكون الاختبارات في بلدان لا تهتم بالصلاة، في جامعات معينة وتعطيك 4 ساعات للاختبار، ويكون الوقت يضيق. لا لكن هنا بس لأن هذا الوقت الحمد لله دائما في وسط الأرض، وسط الكرة الأرضية، ففيه اعتدال في الوقت. لكن لو كان الإنسان في البلدان الإسكندنافية أو في أستراليا أو في أماكن التي يقع فيها الاختلاف في التوقيت، اختلاف كبير، نعم تتقارب فيها الأوقات. هذا التخفيف في الوقت. أما التخفيف في العدد فهو في السفر، فإن الله أجاز للإنسان قصر الرباعيات 3 الظهر والعصر والعشاء أن يصليها 2 ركعتين في السفر، واختلف في حكم ذلك، فمذهب الحنفية إلى أن القصر في السفر واجب، وأن من خالفه فأتم بطلت صلاته. وذلك أنهم رأوا أن الأصل هو القصر، لحديث عائشة فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقرت صلاة الحضري وزير فأقرت صلاة السفري وزيد في الحضر. والجمهور على أن الأصل الإتمام، وأن القصر هو الرخصة وهو العارض، واستدلوا بآية سورة النساء وهي قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وحمل الجمهور حديث عائشة وكذلك حديث عمر بن الخطاب على أن المقصود به أول ما فرض من الصلاة أنه كان ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي فقط، فسروا حديث عائشة بحديث عمر، وليس هذا متعلقا بالخمس أو بالعشاء والظهر والمغرب أو الظهر والعصر. كذلك التخفيف فيما يتعلق بالقراءة، فالصلاة فيها قراءة للقرآن، وتطويل في ذلك مشروع في بعض الصلوات كالصبح والظهر، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التطويل في المغرب، وكان يخفف العصر أكثر من الظهر دائما، العصر دائما أخف من الظهر على نصفها، كما في حديث أنس في صحيح مسلم أنه صلى بهم الظهر فقرأ في الأولى الفاتحة وثلاثين آية، وفي الثانية الفاتحة وثلاثين آية، وفي الثالثة الفاتحة وسبع آيات وخمس عشرة آية، وفي الرابعة الفاتحة وخمس عشرة آية، وصلى بهم العصر وصلى في الأولى قرأ في الأولى الفاتحة وخمس عشرة آية، وفي الثانية الفاتحة وخمس عشرة آية، وفي الثالثة الفاتحة وسبع آيات، وفي الرابعة الفاتحة وسبع آيات. فعلى هذا العصر صارت نصف الظهر في الأداء النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته متقاربة، ركوعه قريب من قيامه، ورفعه قريب من ركوعه، وسجوده قريب كذلك من ركوعه، وهكذا فتكون صلاته على هذا. لكن كان يطيل في الركعتين الأوليين ويخفف في الركعتين الأخريين، كما في حديث سعد بن أبي وقاص الصحيح عندما اشتكاه أهل العراق إلى عمر فقالوا إن سعدا لا يعرف كيف يقيم الصلاة، فدعاه فقال: والله إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. أركض معناه أبطئ، والركود معناه الثبات، والماء الراكد الذي لا يجري مستقر. وقد قال الشاعر: في ليل صول تناهى العرض والطول، كأنما ليله بالليل موصول، نجومه ركد ليست بزائلة، كأنما هن في الجو القناديل. نجومه ركد ليست بزائلة، ثابتة كأنها ثابتة مكان واحد، كأنما هن في الجو القناديل، القناديل ثابتة في مكانها. والتخفيف الصور بحسب حال الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بالناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عندما كان يطيل جدا بأهل قباء، فكان يصلي بهم العشاء الآخرة في وقت متأخر، فيقرأ في الركعة الأولى بالبقرة والثانية بآل عمران، أو يقرأ بالبقرة وآل عمران في الركعة الأولى فقط، فشق عليهم ذلك وهم مزارعون يظلون في العمل، فاشتكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب غضبا شديدا وقال: من صلى بالناس فليخفف. فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال أنس: ما رأيته في موعظة أشد منه غضبا من يومئذ. لكن مع هذا قال ابن دقيق العيد: تالله ما التخفيف الذي أمر به إلا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يتعارض قوله وفعله. أمرنا بالتخفيف، قال: من صلى بالناس فليخفف، لكن كان هو يصلي صلاة فتلك الصلاة هي الخفيف التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان كثيرا ما يصلي المغرب بطول الطوليين يقسمها بين الركعتين، وطول الطوليين هي سورة الأعراف، فهي أطول السورتين الطويلتين اللتين نزلتا بمكة، هما الأنعام والأعراف. فالأنعام 167 آية، والأعراف 206 آيات، فلذلك سميت بطول الطوليين. كان يقسمها بين الركعتين، بين ركعتين المغرب. وكان أبو بكر الصديق يصلي الصبح بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة، فيقولون: كادت الشمس تطلع يا خليفة رسول الله، فيقول: لو طلعت ما وجدتنا غافلين. قد أخرج مالك بن الموطأ عن الهرافصة قال ما حفظت سورة يوسف إلا من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح. كان عثمان يقرأ سورة يوسف دائما في صلاة الصبح ويبكي فيها بكاء شديدا فيتأثر بهذه القصة وبما فيها من الأمور العجيبة في كل شيء، السياسة في الاقتصاد في الاجتماع في كل شيء. وعموما التخفيف بحسب الظروف، إذا كان الإنسان يصلي وحده ومعه مجموعة قليلة يعرفهم فلا بأس أن يطيل الصلاة، وإذا كان يصلي بالناس في مسجد عام فيهم الضعفاء والمستعجلون ومن لهم حاجة فيخفف بقدر ما يخشعون، ويكون أيضا ليس ذاك التخفيف الذي فيه إسراع. كثير من الناس يظن أن التخفيف هو النقر والتجاوز في القراءة، هذا غير صحيح. لا بد أن يكون الإنسان متأنيا فهو على موعد مع ربه جل جلاله على أهم ما يصرف به الوقت، فلا بد أن يعطي الإنسان للصلاة وقتا وأن يخلي لها باله، هي أهم أمره كما كتب عمر إلى عماله إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهذا التخفيف أيضا منه التنويع، فقد جعلها الله منوعة بحسب الأوقات، وحكمة الله في ذلك تجديد ذكر الله في هذه الأوقات وتقوية عقد الإيمان في القلب وتقوية العزيمة على الطاعة وتجديد المواعيد مع الله في هذه الأوقات. هذه الأوقات علم الله حاجتنا، حاجة إيماننا، حاجة بواطننا إلى خلوة مع الله سبحانه وتعالى، فشرع لنا فيها هذه الصلوات. ولذلك فالوقت إما أن يكون وقت وجوب، وإما أن يكون وقت ندب، وإما أن يكون وقت كراهة، وإما أن يكون وقت حرمة، ولا يكون وقت إباحة، لأن الإباحة المستوية الطرفين لا تكون في العبادات. العبادة إما أن تكون مأمورا بها وإما أن تكون منهيا عنها. فوقت الوجوب هو أوقات الصلوات التي ذكرناها في حديث ابن عباس، وقد جمعها قول الله تعالى في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا جامع للصلوات الخمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا يشمل من الزوال إلى الدلوك، وذلك شامل لظهرين، وكذلك إلى غسق الليل، هذا من غروب الشمس إلى غسق الليل، هذا وقت المغرب والعشاء، وإن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا صلاة الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية الوحيدة التي جمعت في القرآن أوقات الصلوات كلها. هذا وقت الوجوب. أما وقت الندب فهو وقت الإباحة، يسميه الفقهاء وقت الإباحة، وهو الواقع وقت الندب، وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح، والقيد معناها القدر، قيد الرمح معناها 12 شبرا من الوسط، والمقصود بذلك أن ترتفع الشمس حتى تكون على عين الواقف الذي ينظر إليها عند وقوفه، تكون على عينه، هذا هو قيد الرمح. بعض الناس يقول قيد الرمح، وهذا خطأ، لأن القيد هو ما يقيد به الإنسان أو الدابة أو الحيوان من حديد أو من حبل أو نحو ذلك، فهو القيد أي القدر. والرمح هو آلة السلاح المعروفة التي يجعل في رأسها السنان من الحديد ويطعن بها، وهذا الرمح طوله في العادة، أرماح العرب طوله 12 شبرا من الوسط. وهذا الوقت يبقى وقت إباحة إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء، وذلك حين يقوم قائم الظهيرة، فيكون الوقت وقت التحريم. ثم بعد أن يصلي الإنسان الظهر يرجع الوقت وقت إباحة، بعد أن تزول الشمس وقت إباحة، إلى أن يصلي الظهر ثم يبقى وقت إباحة، إلى أن يأتي وقت العصر فيكون وقت وجوب، ثم بعد العصر يكون وقت كراهة مخففة، ثم إذا جاء الاصفرار وهو اختلاط الظلال فحينئذ تأتي الكراهة المشددة، فإذا تضيفت الشمس للغروب كان وقت التحريم، فإذا غربت الشمس وصليت المغرب كان وقت إباحة، إلى أن يأتي وقت العشاء عند غروب الشفق فيكون وقت العشاء وقت وجوب، وما سوى ذلك وقت إباحة، إلى أن يطلع الفجر، فإذا صليت الفجر، إذا طلع الفجر قبل طلوع الفجر يشرع الإنسان صلاة ركعتين وهما ركعتي الفجر الرغيبة. واختلف هل يشرع ما سواهما، فقد ورد في الحديث لا صلاة بعد الفجر إلا قبل بعد الفجر إلا ركعتيه، أو المقصود قبل الفجر إلا ركعتيه أو ركعتين، والمقصود بذلك بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح. إنما يشرع للإنسان يصلي ركعتين خفيفتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن إذا كان بقي عليه شيء من ورده أو لم يوتر، فالوقت وقت إباحة لذلك، يصلي ورده أو وتره في هذا الوقت. فإذا صلى الفجر وقت الفجر وقت صلاة الصبح وقت وجوب، فبعد صلاة الصبح يرجع الوقت وقت كراهة مخففة إلى وقت الإصفار الأعلى، وهو الذي تتراءى فيه الوجوه على ما فيها من شام ووشام، ما فيها من الشام وما فيها من الوشام، إذا كان فيها وشم تتراءى فيه الوجوه تعرف قبل طلوع الشمس، هذا هو الإصفار الأعلى. حينئذ تأتي الكراهة المشددة إلى أن تتضيف الشمس للطلوع، هذا وقت تحريم. وبهذا نعرف دورة الوقت دائما في بحسب الصلاة. ومن التخفيف أيضا تقسيم الصلاة إلى واجبة ومسنونة ومندوبة، وذلك أن الوقت إما أن يكون أن الحق إما أن يكون حقا في الوقت وإما أن يكون حقا للوقت. فالحق في الوقت كالفرائض مثلا، وكالوتر من الليل، وكالرواتب التي هي مع الفرائض، وكركعتي الفجر ونحو ذلك، هذه وكذلك ركعة الطواف، هذا حق في الوقت وحق مشروع في وقت حدده الشارع له. أما حق الوقت أي حق للوقت، فهو الأوقات المطلقة ما بين صلاة ما بين مثلا ارتفاع الشمس قيد رمح إلى صلاة الظهر، هذا وقت ليس فيه حق محدد، لكن يصلي الإنسان الضحى ويصلي ما شاء من النوافل، وكذلك ما بين الظهرين يصلي ما شاء، وكذلك ما بين المغرب والعشاء السنة أن يصلي ركعتين بعد المغرب، وله أن يصلي ما شاء بعد ذلك، ثم بعد ذلك ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر، كله وقت لقيام الليل يصلي فيه الإنسان ما شاء. فلذلك هذا يسمى حقا في الوقت، حقا للوقت، وهذا الفرق بين حق في الوقت وحق للوقت. الحقوق التي هي في الأوقات هي التي تقضى، والحقوق التي للأوقات لا تقضى، لأن هذا الوقت الثاني الذي تريد القضاء فيه أيضا هو له حق. ولذلك قال المواق رحمه الله في سنن المهتدين: حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه. فهذا الوقت إذا أراد الإنسان أن يصلي فيه ركعتين هذا يستحقها الوقت، لأنه نعمة أنعم الله بها علينا، فيستحق الله أن يشكر في هذه اللحظة فيصلي فيه الإنسان. ثم بعد ذلك أرد شيء صوت والصلاة لم يأمر الله بها في كتابه إلا بإقامتها، كل أمر بالصلاة فإنما هو بإقامتها، فلم يأمرنا بفعلها كالزكاة مثلا، قد أمرنا بفعل الزكاة، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. أما الزكاة فلم يأتي أما الصلاة فلم يأتي الأمر إلا بإقامتها، وإقامتها تقتضي الحفاظ على أركانها وشروطها وأوقاتها التي هي أسبابها. فلذلك لا بد أن يحافظ الإنسان على الشروط وهي سابقة، وكذلك الأسباب، ثم على أركانها بعد ذلك حتى يكون مؤديا لها. إذا فرط في ركن من أركانها لم يقمها، فهذا هو أصل إقامتها. ويبقى بعد ذلك الإحسان، وسنذكره في العنصر الثالث من عناصر الدين، يحسن الإنسان صلاته بما يأتي إن شاء الله تعالى، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. طبعا الفعل المضارع هنا منصوب بأن مقدرة، على أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة، لأنه قال الإسلام أن تشهد، وهذا هذه الجملة معطوفة على سابقتها، فالفعل منصوب بأن مقدرة. وأن تؤتي الزكاة معناها تعطيها طائعة بها، نفسك طيبة بها، وأن لا تأخذها من شرار المال وأراذله. فإن الله قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تيمموا معناه لا تقصدوا الخبيث منه، أي الخبيث من المال، وهو ما لا يعجبك من مالك تنفقون. ولستم بآخذيه، لو كان دينا لكم على إنسان لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي أن تتجاوزوا فيه. فلذلك لا بد أن نعم نعم لا لا نهي دائما للتحريم أو الكراهة، ما يكون الندب لا لا للتحريم نعم. إذا اختار الإنسان أرض لماله للزكاة لا يجزئه ذلك، فهذا النهي للتحريم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. فالله غني عنا وعن زكاتنا وعن أموالنا، وهو حميد يجازي من عامله بأحسن المعاملة وأحسن الجزاء. والزكاة طبعا الصلاة نسينا في أمر اشتقاقها، لأنها هذا اللفظ عربي ليس في اللغات الأخرى، وإن كانت يعبر عنه باللغات الأخرى بتعبيرات بعضها متقارب مع هذا اللفظ. وهو إما أن يكون من الصلاة أو من المصلي أو من الصلة أو من الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء، أربعة وجه. المصلي هو ثاني حلبة السباق، إذا تسابقت الخيل فأول واحد منها السابق يسمى المجلي، والذي بعده مباشرة يسمى المصلي. فالصلاة هي ثانية دعائم الدين، فقبلها الشهادتان، وهي المصلي الذي بعد الشهادتين. فالمجلي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمصلي هنا هو الصلاة. أو من الصلاة، وهو العصب الذي ينتصب، الذي في الفخذ ينتصب في حال القيام والركوع وينثني في حال الجلوس والسجود. هذا العصب في فخذ الإنسان يسمى الصلاة، ومنه أيضا حتى الجلد الذي عليه يسمى صلا. ومن ذلك قول الشاعر: حذاني بعدما خذمت نعالي دبية، إنه نعم الخليل، مقابلتين من صلويم شب من الثيران وصلهما جميل. أهدى إليه صاحب هذا دبية، أهدى إليه نعلين من جلد ثور، فقال: حذاني بعد حذاني من أعطاني حذان بعدما خذمت نعالي، أي تخرقت بعدما خذمت نعالي دبية، إنه نعم الخليل، مقابلتين، كل واحدة مقطوعة على الأخرى على قدرها، مقابلتين من صلويم شب من الثيران، أي قوي من الثيران، وصلهما جميل. فالصلوان هما هنا يقصد بهما جلدي الفخذين، ويطلق على العصب الذي ينثني ويشتد. أو من الصلة، لأنها صلة بين العبد وربه. أو هي من الصلاة بمعنى الدعاء، فالصلاة بمعنى الدعاء سبقت في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة عليه دعاء، فكذلك الصلاة يشرع فيها الدعاء، فلذلك سميت صلاة. وقيل من التصلية، تصلية العود معناها تسخينه ليستقيم، إذا كان العود معوج يوضع على النار ويسخن حتى يقوم ليستقيم. فالصلاة كذلك تقويم لعجاج قلوبنا وأرواحنا لتستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى. والزكاة من زكاة بمعنى نماء أو طهرة، فزكاة تطلق على الطهارة، فيقال هذا الثوب زاكن أي طاهر، ويقال مال زاكن أي نام، فهي إما من الطهارة وإما من النماء. فزكى نفسه بمعنى طهرها من الأدران والمعاصي، وذلك بالتوبة، قد أفلح من زكاها، هذه من التطهير. وتطلق كذلك على النماء، ومنه زكاة المال، لأنها تنمية له وتطهير لما يدخله من الحرام، وهي تنمية له لأنها تكون بالمضاعفة في الآخرة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ بعدل تمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجمل. والفلو ولد الفرس والفصيل ولد الناقة، فيربيه الإنسان فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. والزكاة تنمي المال في الآخرة لأنها هي نامية عند الله، ولهذا قال الله تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يضاعف لهم ما قدموا أضعافا مضاعفة. وهي أيضا تطهير له مما يخالطه المال، قد يخالطه بعض الحرام كالربا والغش، وأن يأخذ الإنسان ما ليس له وأن يدخل في ماله ما ليس له، فتطهير ذلك كله بزكاته. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى وعد الذين يؤدون الزكاة برحمته الواسعة، فقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. هذا في سورة الأعراف. وفي سورة الشورى أو في سورة فصلت يقول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فتوعد الذين لا يؤتون الزكاة بالويل، وهو إما وادي في جهنم أو المقصود به نعوذ بالله الخسران الدنيوي والأخروي. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر، لا يفقد منها كبيرة ولا صغيرة ليس فيها عقصاء ولا عرجاء تطعوه بأظلافها وتنهسوه بأسنانها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليها آخرها وعيد إليه أولها حتى يفصل بين الناس. وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يزكيها لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها في نار جهنم، ثم لا يوضع الدينار فوق الدينار ولا الدرهم فوق الدرهم، تشده أشداقه فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم، الريال وحده، الخمس ريال، عشر ريال، كل واحدة لها مكانها نعوذ بالله من جسمها. وهذا دليل على أن الزكاة تطهير، وأنها أن مانعها نسأل الله السلامة والعافية معرض لهذا العذاب قبل عذاب النار. هذا العذاب في وقت الفصل بين الناس، وقال حتى يفصل بين الناس، فمعناه أن هذا قبل الفصل بين الناس. وقد قال الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ابن عباس ما أخرجت زكاته فليس كنزا ولو كان في الأرض السابعة. فالمهم أن يخرج الإنسان الحق الذي فرض الله عليه في ماله. وقد اختلف هل في المال حق غير الزكاة أم لا، حق واجب، فذهب الجمهور إلى أن الزكاة هي الحق الواجب في المال وحدها ما عدا الالتزامات مثل النفقات الواجبة على الإنسان وقضاء ديونه وتسديد التزاماته ونحو ذلك والمواساة الواجبة ونحو ذلك. وذهب بعض الحنفية ومنهم الجصاص إلى أن في المال حقا آخر واجبا غير الزكاة، وذهب إلى ذلك بعض أهل الحديث، لأن الله قال وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالزكاة لا تجب يوم حصاده مباشرة، بل الزكاة إنما وجبت عندما اشتد الحب، وكذلك تلونت الثمار، نضج الثمار واشتداد الحب هو الذي تجب به الزكاة. أما وقت الحصاد فهذا حق آخر، وهو أن يطعم منها من يأتي من الفقراء والمساكين. ولذلك قصة أصحاب الجنة في سورة نون تمالأوا على أن يمنعوا الفقراء وأن لا يعطوهم شيئا يوم حصادها، وتحالفوا على ذلك، تقاسموا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين، فأهلك الله حرثهم. وهذا دليل على أنهم فعلوا ما يخالف الشرع، لأن الله لا يمكن أن يظلم أحدا، فلذلك أقروا بأنهم كانوا ظالمين وقالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا كنا ظالمين. ثم قال وتصوم رمضان، هذا الركن الرابع وهو الصيام. والصيام في الأصل معناه الإمساك، صام النهار معناه توقف عن الرياح، توقفت رياحه. ومن ذلك قول ابن القيس: فهل تسلين الهم عنك شملة ذمول إذا صام، لا يقول لا فعدي وسل الهم عنك برسلة ذمول إذا صام النهار وهجر. إذا صام النهار بمعنى سكنت رياحه، وهجر معنى كان وقت الهجير. وصامت الخيل بمعنى كفت عن علك لجومها الشكم، وهي التي توضع الحديد التي توضع في داخل فم الفرس من اللشام، هي مثابة اللسان من حديد يوضع داخل فم الفرس من اللشام، هذا هي الشكم جمع شكيم. والشكيم هو تمضغه الفرس أو تعلكه في وقت قيامها، فإذا سكنت يقال صامت بمعنى سكنت عن مضغه. نعم، علك الشكيمة إلى انصراف الزائر في وصف الفرس، يقول وإذا احتبى قربوسه بلجامه علك الشكيمة إلى انصراف الزائر. الاحتباء معناه يجلس الإنسان فيرفع ركبتيه ويمسك يديه أمامهما، فيكون كأنه ممسك ركبتيه أو أمام ركبتيه بيديه، أو يحتبي بثوب، يأخذ ثوبا ويلفه من ورائه ويمسكه من أمامه، هذا يسمى الحبوة والاحتباء. وهو هنا يقول وإذا احتبى قربوسه بلجامه، القربوس الشيء الناتئ في سرج الفرس، وكذلك في الرحل الذي يركب، فيمنع الراكب من السقوط إلى الأمام. وهذا إذا نزل الإنسان عن الفرس يلف العنان الذي يقودها به بالقربوس وهو مقدمة السرج. قال وإذا احتبى قربوسه بلجامه علك الشكيمة، مضغه كأنه يمضغ الشكيمة إلى انصراف الزائر. والشاعر يقول خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك الشكمة. خيل صيام أنا واقفة لا تمضغ، هذا ساكنة. وخيل غير صائمة تحت العجاج تحرك تحت الغبار، وأخرى تعلك الشكمة تمضغ الشكمة جمع شكيمة، وهو هذه الحديدة التي تكون داخل الجلد. إذا كانت تحرك أفواهها، لأن العلكم تحرك الأفواه، إذا مشت لا، بعض الأحيان تكون تلهث، هذا الضبح. والعاديات ضبحا، في الموريات قدحا، في المغيرات صبحا. والصوم في الشرع اصطلاحا هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طاعة للمولى مخالفة للهوى. وهذه تعريفات الفقهاء، الفقهاء حاولون دائما التقيد بتعريفات المناطق لكنهم يختلفون فيها. فمثلا يعرفون الصلاة بأنها قربة فعلية ذات إحرام أو سلام أو سجود فقط، قربة عبادة لله وهذا الجنس الذي هي منه، والحد دائما هو بالجنس والفصل، والرسم هو بالجنس والخاصة، ذكر الجنس البعيد أو القريب أو المتوسط، والخاصة التي يختص بها المعرف. فلذلك كان جنس الصلاة أنها قربة أي عبادة لله سبحانه وتعالى يتقرب بها إليه، فعلية أي فيها فعل، وليس المقصود أنها جميعا أفعال، بل فيها أقوال وفيها أعمال قلبية كما سبق، فقد ذكرنا أن الصلاة فيها ثلاثة أعمال قلبية، هي النية والحضور والخشوع. نسيت أن هذا قريب، ذكرنا أن الأعمال القلبية في الصلاة ثلاثة: النية والحضور والخشوع، وأن فيها أعمال البدن، وأصل أصولها أربع، هي القيام والركوع والجلوس والسجود، وأن فيها أعمال وهي تشمل ثلاثة أمور: الأذكار مثل التكبير والتسميع والسلام، وقراءة القرآن والدعاء، هذه ثلاثة أمور. فإذا أعمال القلب ثلاثة، أعمال اللسان ثلاثة، أعمال البدن أربعة، هذه هي أصول أعمال الصلاة. وإلا ففيها أعمال أخرى مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وغير ذلك. كذلك يقولون قربة فعلية ذات إحرام وسلام عن الصلاة، بل هو واجب غير ركن. الركن عندهم هو الفرض، وهو ما وجب بدليل قطعي كما ذكرنا سابقا. فلذلك يقال ذات إحرام أو سجود، معناه القربة التي فيها السجود هي الصلاة، فكل القربات الأخرى ليس فيها السجود، السجود من خصائص الصلاة. لكن لماذا نذكر السجود دون الركوع مثلا؟ لأن السجود يوجد وحده كسجود الشكر وسجود التلاوة، وليس معه ركوع، لكن ركوع وحده ليس قربته. تفضل. نعم، صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، لكن اختلف هل هي صلاة أم لا. فمذهب طائفة من أهل العلم أنها دعاء وليست صلاة، ومذهب آخرين أنها صلاة لكن خصت بأنها لا ركوع فيها ولا سجود، بل كل تكبيرة تقوم مقام ركعة كاملة من التكبيرات الأربع، ويجوز بها الزيادة على أربع تكبيرات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن علي رضي الله عنه أيضا أنه كبر على سهل بن حنيف خمسة تكبيرات، سئل عن ذلك قال إنه شهد بدرا. والزكاة هي الجزء المقتطع من المال عند وقت وجوبه، الجزء الذي يقتطع من المال عند وقت وجوبه. عند وقت وجوبه معناه أن الوجوب قد يكون سنويا حول دوران الحول، مثل الزكاة الماشية ومثل زكاة التجارات، هذه لها حول سنوي لا تجب الزكاة قبل أن يحول الحول. وأما زكاة الحرث فليس لها حول، مجرد أن يشتد الحب ويتلون الثمار حينئذ وجبت زكاة فيه. وكذلك زكاة المعدن، إذا أخذه الإنسان من الأرض فإنه يخرج زكاته حالا ولا تؤخر، ليس له حول. والصوم هو ما عرفناه بأنه الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طاعة المولى مخالفة للهوى. وهذا يخرج الصوم المتقطع الذي يفعله بعض الناس لنقص الوزن، وكذلك تصويم الأطباء حمية لبعض الناس علاجا، الحمية هي أصل العلاج كما قال الأطباء، هذه أكبر قاعدة في الطب، أن الحمية أصل الدواء. أجمع أهل الطب أن الحمية من الغذاء رأس الدواء، وهي الصمول لطعمة ما لم يجوع ورفعه لليد قبل الشبع، هذه الحمية وهي أصل الدواء كله، لأن المعدة هي بيت الداء في أصلها، أكثر الأدواء تأتي من مأكولات ومشروبات. ثم بعد ذلك قال تصوم رمضان، رمضان هو اسم للشهر، هذا الراجح. وقال طائفة من أهل العلم بل رمضان من أسماء الله جل جلاله، ولذلك يضاف إليه الشهر فيقال شهر رمضان، كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر الله الذي أنزل فيه القرآن. ولكن الراجح أن رمضان اسم للشهر فقط، لأنه يأتي دون إضافة شهر إليه. والشهر يضاف إلى رمضان وإلى ربيع، وما سوى ذلك من الشهور لا يضاف الشهر إلى اسمه، لا يقال شهر رجب أو شهر جمادى أو شهر شوال أو شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة، بل لا يضاف الشهر إلا إلى رمضان والربيع، ولم يضاف شهر لدى الجميع إلا لذي القرآن والربيع. ذي القرآن هو رمضان، والربيع وهما ربيعان، ربيع الأول وربيع الثاني. ولكن يضاف المحرم إلى الله فيقال شهر الله المحرم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمحرم شهر الله لأنه من الأشهر الحرم التي حرمها الله، وهو ابتداء السنة عند المسلمين باجتهاد عمر بن الخطاب وإجماع الصحابة على ذلك. نعم. صيام رمضان المقصود بصيامه صيام أيامه، الصوم لا يتناول الليل كله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وقالوا إنك تفعله، فقال إني لست كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فالصوم إنما هو من طلوع الفجر عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم ينتهي إلى الليل، لأن الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل مقصود به غروب الشمس. عندما تختفي الشمس تماما، قرص الشمس تحت الأفق، فقد أفطر الصائم ووجبت صلاة المغرب، وهذا هو وقت ابتداء الليل. وهذا الصيام لهذا الشهر في حق من وجب عليه، ومن وجب عليه لا بد من شروط الوجوب، هي نفس شروط وجوب الصلاة التي قلناها من قبل، يكون اللسان بالغا، وأن يكون غير معذور بمانع مثل الحيض والنفاس، وكذلك بمبيح كالسفر، السفر قد يكون موجبا للفطر وقد يكون مبيحا للفطر. السفر المرض الشديد الذي يوجب الفطرة هو الذي يخاف منه الهلاك أو فقد إحدى الحواس الخمس، والمرض الذي دون ذلك يبيح الفطرة ولا يوجبه. شخص مصاب بكورونا إذا لم يكن مشتدا عليه جدا فيباح له أن يفطر في نهار رمضان، لكن إذا اشتد فخشي الهلاك بالصوم يجب عليه الفطر، يحرم عليه الصوم. وكذلك السفر هو مبيح للفطر، ومن اشتد عليه يجب عليه الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، وذلك في حق من يشق عليه ويجهده، أما من لا يشق عليه ويجهده فالله يقول وأن تصوموا خير لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ثم أفطر، فلا حرج أن يصوم الإنسان وأن يفطر في السفر. نعم، خرج من المدينة في غزوة مكة، غزوة فتح مكة، وهو صائم في رمضان، فلما وصل إلى الغميم أو الكديد أفطر، وأمر أصحابه أن يفطروا، فقال أفطروا وتقووا لعدوكم، فأفطروا، وكان يوم فتح مكة اليوم 27 من رمضان. في السفر نعم صام من المدينة وهو مسافر، كان يصبح صائما دائما إلى أن وصل إلى الكديد أو الغميم، فكان قرب مكة، فقال أفطروا تقووا لعدوكم. لا، هذه كان يصوم ومسافر أيام في رمضان، فيصبح صائما ويكمل الصيام. وكذلك في أسفار أخرى سافرها في رمضان. نعم.
السنة في الأعمال التي يرد عنه وجهين النام من الوجهين.
نعم، إذا كان أن يحمل ذلك على الأحوال، لأنه إنما الأصل الصيام، والله يقول وأن تصوموا خير لكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين علة الإفطار فقال تقووا لعدوكم لأنهم سيلقون العدو، فمن كان كذلك له عذر يحتاج به إلى قوة بدنه فيطلب منه الفطر لا شك. وهكذا الأفعال التي تعددت، وقد ذكرنا هذا مثال ذلك في وضع اليد على الفخذ في الجلوس، قد ذكرنا فيه خمس هيئات عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فلذلك هذه الهيئات إذا تعددت عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يدل ذلك على الإباحة كعقد الأصابع في التشهد هكذا مثلا، هذه صورة، أو هكذا أو هكذا أو هكذا، هذه خمس صور كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقد الأصابع في التشهد. ومثل ذلك السلام، قد ثبت عنه التسليم، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله، وثبت عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن شماله، ثبت عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، والسلام عليكم ورحمة الله عن شماله، وثبت عنه السلام عليكم عن يمينه، والسلام عليكم عن شماله، وثبت عنه الخامسة السلام عليكم عن يمينه فقط. فلذلك لا حرج في من فعل أي شيء مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الأفضل هو الأكثر وقوعا، الأكثر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التسليم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله، هذا أفضل الهيئات. نعم الوضوء نفس الشيء، توضأ ثلاثا وتوضأ اثنتين وتوضأ إلى آخره، فهذه الهيئات بحسبها، وكذلك هيئة مسح الرأس وغير ذلك. وأن تحج البيت وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو قوله هو تحج البيت، معناه هو أن تحج البيت على تقدير أن أيضا مقدرة ناصبة الفعل. والحج معناه في اللغة القصد. قال الشاعر: وأشهد من عوف جموعا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، وأشهد من عوف جموعا كثيرة يحجون يقصدون سب الزبرقان المزعفرة. السب هو الغترة أو الشال الذي يضعه الزبرقان، وابن بدر كان سيدا من سادة بني تميم على رأسه. يحجون سب الزبرقان المزعفرة، أي مغموس في الزعفران أصفر. يحجون يقصدون، والحج هو القصد في الأصل. أما الحج في الاصطلاح فهو قصد بيت الله الحرام لأداء النسك المخصوص، وهذا النسك هو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم، وهو من ملة إبراهيم، وقد أمر الله إبراهيم ببناء البيت الحرام وأن يؤذن في الناس بالحج، فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بعض الناس يفهم يأتوك رجالا أنه معناه الرجال، لا، رجالا معناه على أرجلهم يمشون، وعلى كل ضامر ناقة أو فرس من طول المشي تضمر من مركوبات من كل فج عميق من كل طريق مسلوك. إن استطعت إليه سبيلا، هذا الحج واجب مرة في العمر وليس واجبا في كل عام إلا على الكافة، ليس واجبا على كل فرد في العام، ولكن فرض كفاية أن يقام في العام، فلا يحل تعطيل الموسم في أي سنة من السنوات، بل لا بد أن يحج البيت الحرام في كل عام حتى يسقط عنهم ذلك إقامة الموسم. ولهذا فإن الله قال في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقال: ولله على الناس، أي على كافة الناس، وهذه الصيغة تدل على فرض الكفاية. حج البيت وحج البيت قراءتان سبعيتان. حج البيت هنا المصدر مضاف إلى مفعوله، فالحج للبيت من استطاع، إما أن تكون هي الفاعل فعلها فيكون الواجب على من استطاع إليه سبيلا، وإما أن تكون من استطاع إليه سبيلا مبتدأ، معناه من استطاع إليه سبيلا فليحج. ولذلك جاء في مقابلها: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد الاستطاعة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها السبيل السابلة، الزاد والراحلة، والسبيل السابلة هذه الاستطاعة، الزاد والراحلة يهد الإنسان زادا يتزود به من طعام وشراب، والراحل ما يحمله ويوصله، والسبيل السابلة أن يأمن على نفسه وماله في الطريق، هذا معنى السبيل السابلة التي ليس فيها أي تعقيد ولا خوف وأذية. من استطاع إليه سبيلا، إليه معناه إلى بلوغه، إلى وصوله إلى البيت الحرام. والبيت هنا التي فيه عهدية، لأنه حاضر في الذهن، وقد سبق عن العهد ثلاثة أقسام، ما هي؟ ذهني وذكري وحضوري. وهنا العهد ذهني، حج البيت معروف أنه البيت الحرام حاضر في الذهن. من استطاع إليه سبيلا، بعد ذلك قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فاختلف أهل العلم في هذه الدلالة، وإن كانت دلالة اقتران، ودلالة الاقتران أضعف الدلالات عند الأصوليين، لكن عمل بها بعض الشافعية. فهنا قال: ومن كفر معناه أن من ترك الحج عامدا وهو قادر عليه ولم يحج حتى مات، فهذا تهديد شديد، من كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد ورد عن عمر بن الخطاب أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، فإن الله قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعموما أجمع أهل السنة على أن الفرائض لا يكفر أحد بترك شيء منها إذا كان تركه تكاسلا وليس شكا في الوجوب ولا إنكارا، ما عدا الصلاة ففيها خلاف، فعند الحنابلة أن من تركها تكاسلا فقد كفر، كذلك عبد الملك بن حبيب من المالكية، والجمهور على أنها لا يكفر الإنسان بتركها إلا إذا كان شاكا في وجوبها أو منكرا له جاحدا لوجوبها، فالجاحد كافر إجماعا ومثله الشاك. نعم. تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت، أي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، فصدقه في قوله. وهذا التصديق مستغرب من مثله، لأنه جاء طالبا للعلم، والطالب من المفروض أن لا يسأل إلا عن شيء يجهله، فإذا كان يعلم شيئا فمن المفروض أن لا يسأل عنه، لأن السؤال عن المعلوم مذموم، ولم ليس من المناسب أن يأتي لقصد الامتحان أمام الناس. فلذلك قال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. عجبنا، هذا عمر يحكي عن نفسه، وأيضا لعله عرف العجب في وجوه أصحابه ومن حوله. عجبنا له يسأله ويصدقه، فإذا أجابه صدقه. وهذا التصديق هنا هو من الطمأنينة، أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عنده، وإنما هو من عند الله جل جلاله، فهو وحي موحى إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله بذلك، لأن هذه الأركان أركان الإسلام لم تأتي مجتمعة في القرآن في سياق واحد، وإنما جاءت في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر الذي يأتينا بعده مجتمعة. فالتصديق هنا دليل على أنها إنما جاءت بالوحي الموحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليست من اجتهاده. فإن الله قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن تابوا، التوبة من الكفر لا تكون إلا بالشهادتين، فهذه الشهادتين، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يذكر الصيام والحج، فقد يكون هذا قبل فرضهما وقد يكون بعد ذلك، والراجح أنه بعد فرضهما، لأن الراجح أن سورة براءة نزلت في العام التاسع في حجة أبي بكر، وأرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وعلى ذلك قطعا نزلت سورة براءة في هذا الوقت، لكن الراجح أن آياتها نزلت فيها، للأصل أن تكون هذه الآية من السورة، والسورة نزلت في هذا الوقت. نعم، بعض السور تأتي فيها آيات نزلت متأخرة فيجعلها الله في موضعين من سورة كانت قد نزلت مثلا. فلذلك قال: عجبنا له يسأله ويصدقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يلهمنا السداد والصواب، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.